بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 137 من الفقه الواضح. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود. قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن فيها ضعينة ومعها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا أخرجي الكتاب، فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد صدقكم. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وذكر يحيى بن سلام في تفسيره أن لفظ الكتاب: أما بعد، يا معشر قريش، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل، فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده، فانظروا لأنفسكم والسلام. فالذين قالوا إن المسلم إذا تجسس على المسلمين لصالح العدو لا يقتل استدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل حاطبا، بل عفى عنه وعذره. والحق أن حاطبا لم يكن جاسوسا ولا أراد بما فعل إلحاق الضرر بالمسلمين، فقد صرح بما أراده وكان صادقا في اعتذاره، ولم تظهر عليه علامة من علامات النفاق، وهو يعلم أن معرفة قريش بهذا الأمر لا تنفعهم في شيء. وعلى ذلك لا يكون في حديثه دليل إلا ما ذهبوا إليه من عدم جواز قتله، إذ لو كان بما فعله كافرا مستوجبا للقتل ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تركه الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم بدريا كان أو غير بدري. وكذلك لو لزمه القتل بهذا حدا ما تركه الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في الحاشية واحد، قال ابن حجر في الفتح: واتفقوا أن البشارة المذكورة فيما يتعلق بأحكام الآخرة لا بأحكام الدنيا من إقامة الحدود وغيرها. أقول في هذا الرجاء ما يدل على تشريفهم وبيان أنهم مؤمنون ليس بينهم منافق. أتابع بعون الله عز وجل. وفيه نزل قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا وقد كفروا بما جاءكم من الحق، فقد سماه الله سبحانه وتعالى مؤمنا، واكتفى بعتابه عتابا عاما يشمله ويشمل غيره ممن تحدثه نفسه بموالاة الكافرين ومجاملتهم، ولم يعاقبه الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه كان ذا مروءة ومعروف، وكان ممن شهد بدرا ولم يعرف بموالاة الكافرين من قبل، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم من عثرته وعفى عنه. أما إن تبين أنه سرب للعدو أخبارا تضر بالمسلمين وتكرر منه ذلك، ودلت القرائن على أنه ضعيف الإيمان أو منافق أو لا يبالي بخطر ما يترتب على ذلك، فإن الأصح عندي والله تعالى أعلم أنه يقتل، وهذا ما ذهب إليه كثير من فقهاء المالكية وغيرهم. قال سحنون وهو مالكي المذهب: يقتل ولا يستتاب ولا دية لورثته كالمحارب. هذا حكم من تجسس من المسلمين لصالح العدو. فما حكم من تجسس على المسلمين من أهل الذمة، هل يقتل أم يسترق؟ أقول: ذهب الحنابلة إلى أنه يقتل لو تجسس على المسلمين أو آوى جاسوسا، لأن ذلك يعتبر نقضا للعهد الذي بيننا وبينه، وبذلك أفتى بعض المالكية وأبو يوسف من الحنفية، وهو الصحيح الذي تطمئن إليه النفس. أما الحربي الذي ليس بيننا وبينه عهد فإنه يقتل بلا خلاف. التجسس على العدو: لا شك أن العدو يتربص بنا ويبذل جهده في كيدنا وإحراز النصر علينا، ويبعث عيونه من أجل التعرف على أخبارنا كلها، فكان من الواجب علينا أن نعامله بالمثل، فنتخذ كل الحيل في التعرف على نقاط الضعف والقوة فيه، ونتفقد سيره هنا وهناك، ونقف على جميع خططه العسكرية والسياسية والاقتصادية، ونحاول بشتى الوسائل أن نكيد له ونخضعه، ونرسل عيوننا لنرصد جميع تحركاته على طول المدى. في الحاشية: واحد، سورة الممتحنة. اثنان، انظر تبصرة الحكام، وتابع بعون الله عز وجل. وقد كان الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يألو جهدا في ذلك كله، وهو الخبير بفنون الحرب، وكان يقول: الحرب خدعة، وينبغي أن يبعث المسلمون من العيون من تتوفر فيهم القدرة على التنقل من مكان إلى آخر في خفية وخفة غير مبال باقتحام الصعاب ومواجهة الأهوال عند وقوعها، والتصرف السريع في الوقت المناسب حسب مقتضيات الظروف والأحوال. والخبرة بأرض العدو ومواطن التطلع أمر لا بد منه في من يرسل في هذه المهمة. فالرجل الذي يأتي بأخبار العدو الشأن فيه أن يكون حكيما، يضع الأمور في مواضعها ويقدرها قدرها، ويحسن في كل ما يتخذه من الحيل في معرفة ما ينبغي، دون أن يفشي سرا من أسرار المسلمين أو يخالف أمرا من أوامر الدين. وإن أرسلت فأرسل حكيما ولا توصه كما يقولون. وفي السيرة النبوية وسير الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم والتابعين رضي الله تبارك وتعالى عنهم، من فنون التجسس على العدو ما يصلح للتدريس في المعاهد العسكرية، ليكون نبراسا يهتدون به في هذا الفن العجيب. وسنذكر إن شاء الله تعالى كثيرا من ذلك في كتابنا الذي وعدنا بنشره بعيون الحرب والسلام في الإسلام، متابع بعون الله عز وجل. عقد الأمان: تعريفه: الأمان في اللغة عدم توقع المكروه في الزمن الآتي، وأصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف، وعرفه الفقهاء بأنه تأمين الحربي على نفسه وماله مع استقراره تحت حكم الإسلام. حكمه: الأصل أن إعطاء الأمان للكافر الحربي مباح، ما لم يؤدي إلى ضرر أو إخلال بواجب أو مندوب وبمقتضى إعطائهم الأمان يحرم على المسلمين قتل رجالهم وسبي نسائهم وأطفالهم واغتناء أموالهم ويجب الالتزام بالشروط التي اتفقوا عليها. ما يكون به الأمان ينعقد الأمان بكل لفظ صريح أو كناية يفيد الغرض بأي لغة كان وينعقد بالكتابة والرسالة والإشارة المفهمة لأن التأمين إنما هو معنى في النفس فيظهره المؤمن تارة بالنطق وتارة بالكتابة وتارة بالإشارة فكل ما يبين به التأمين فإنه يلزم شروط الأمان. ذهب المالكية والحنابلة وأكثر الشافعية إلى أن شرط الأمان انتفاء الضرر ولو لم تظهر المصلحة فيه، وقال الحنفية يشترط في الأمان أن تكون فيه مصلحة ظاهرة للمسلمين وذلك بأن يعطى في حال ضعف المسلمين وقوة أعدائهم بل له حق إعطاء الأمان. فالأمان إما أن يعطى من الإمام أو من أحد المسلمين، أما الإمام فيصح أمانه لجميع الكفار وأحدهم لأنه مقدم للنظر والمصلحة وهو نائب عن المسلمين في جلب المنافع ودفع المضار وهذا مما لا خلاف فيه. وأما أمان أحد المسلمين فيرى جمهور الفقهاء أنه يصح لعدد محصور كأهل قرية صغيرة وحصن صغير، أما تأمين العدد الذي لا ينحصر فهو من خصائص الإمام. وذهب الحنفية إلى أن الأمان يصح من الواحد سواء أمن جماعة كثيرة أو قليلة أو أهل قرية أو أهل مصر أو قرية، فليس لأحد من المسلمين قتالهم سواء كان الذي أمنهم من الذكور أم أعيد سواء كان الذي أمنهم من الذكور أو من الإناث. وتابع بعون الله عز وجل. الوفاء بالعهد. الوفاء شعبة من شعب الإيمان، بل هو الإيمان كله في أسمى صوره وأرقى معانيه، فهو صفة جامعة لخصال البر كلها. وضده الغدر والخيانة. قال الله سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. رواه البخاري ومسلم. والغدر محرم بشتى صوره سواء أكان مع الفرد أم جماعة، سواء أكان مع المسلم أم ذمي أم معاهد، ويجب على المسلمين الوفاء بشروط العهد مع أهل الذمة والمعاهدين ما لم ينقضوا العهد، لقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم: المسلمون على شروطهم. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ولأن أبا بصير رضي الله تبارك وتعالى عنه لما جاء إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم في طلبه حسب العهد، قال له النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا أبا بصير، إن هؤلاء القوم قد صالحونا على ما قد علمت، وإنا لا نغدر، فالحق بقومك، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين من المؤمنين فرجا ومخرجا. الحديث أخرجه البيهقي في سننه في الحاشية 1 سورة النحل. وتابع بعون الله عز وجل. ولما روي من أنه كان بين معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه وبين الروم عهدا، وكان يسير في بلادهم حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم، فإذا رجل على دابة أو فرس وهو يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر، فإذا هو عمرو بن عنبسة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فسأله معاوية عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهده ولا يشدنه، أو فلا يحلن عهده ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. قال فرجع معاوية بالناس، والحديث أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ولأن المسلمين إذا غدروا علم ذلك منهم ولم ينبذوا بالعهد على سواء لم يأمنهم أحد على عهد ولا صلح، وبذلك ويكون ذلك منفرا عن الدخول في الدين وموجبا لذم أئمة المسلمين. تحية أهل الذمة. اختلف الفقهاء اختلافا كثيرا في تحية أهل الذمة وهم اليهود والنصارى بتحية الإسلام أو بغيرها من الألفاظ الدالة على الحفاوة والتكريم والمجاملة، ونحن نورد لك طرفا من هذا الخلاف ثم نرجح ما نراه صحيحا. فنقول ألف، ذهب الحنفية إلى أن السلام على أهل الذمة مكروه لما فيه من تعظيمهم، ولا بأس أن يسلم على الذمي إن كانت له عنده حاجة، لأن السلام حينئذ لأجل الحاجة لا لتعظيمه. ويجوز أن يقول السلام على من اتبع الهدى، السلام على من اتبع الهدى. وذهب المالكية إلى أن ابتداء اليهود والنصارى وسائر فرق الضلال بالسلام مكروه، لأن السلام تحية والكافر ليس من أهلها. جيم. وذهب الشافعية إلى أنه يحرم بداءة الذمي بالسلام، وله أن يحييه بغير السلام بأن يقول هداك الله أو أنعم الله صباحك إن كانت له عنده حاجة، وإلا فلا يبتدئه بشيء من الإكرام أصلا، لأن ذلك بسط له وإناس وإظهار ود. وقد قال الله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال النووي في الأذكار اختلف أصحابنا في أهل الذمة، فقطع الأكثرون بأنه لا يجوز ابتداؤهم بالسلام، وقال آخرون ليس هو بحرام بل هو مكروه. وحكى الماوردي وجها لبعض أصحابنا أنه يجوز ابتداؤه بالسلام، ولكن يقتصر المسلم على قوله السلام عليك ولا يذكره بلفظ الجمع، إلا أن النووي وصف هذا الوجه بأنه شاذ دال. وذهب الحنابلة إلى أنه لا تجوز بداءة أهل الذمة بالسلام، كما لا يجوز أي أن نحييهم بتحية أخرى غير السلام. في الحاشية واحد انظر حاشية ابن عابدين. اثنان انظر الفواكه الدواني وحاشية العدوي، او اذا كان يعني اعتبرنا العنوان كله مفعولا به، انظر الفواكه الدواني وحاشية العدوي على الخرشي. ثلاثة سورة المجادلة. أربعة انظر نهاية المحتاج. خمسة الأذكار. وتابع بعون الله عز وجل. قال أبو داود قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل تكره أن يقول الرجل الذمي كيف أصبحت أو كيف حالك أو كيف أنت أو نحو هذا؟ قال نعم هذا عندي أكثر من السلام. هذا كله في بدئهم بالسلام، أما رد السلام عليهم إذا ألقوه علينا فلا بأس به عند الحنفية، وهو جائز أيضا عند المالكية، ولا يجب إلا إذا تحقق المسلم من لفظ السلام من الذمي. وهو واجب عند الشافعية والحنابلة، ويقتصر في الرد على قوله وعليكم بالواو والجمع أو عليك بالواو دون الجمع عند الحنفية والشافعية والحنابلة. وسبب اختلافهم عموم الآيات والأحاديث الواردة في ذلك. أما الآيات فقوله سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. وقوله سبحانه وتعالى حكاية عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وقوله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وأما الأحاديث فكثيرة منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فانطروهم إلى أضيقها. وما رواياه أيضا عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. وروى البخاري ومسلم كذلك عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود إذا سلم أحدكم إنما يقول السلام عليكم فقل عليك. إذا سلم أحدهم إنما يقول السلام عليكم فقل عليك. وتابع في الحاشية واحد انظر كتاب المغني أو كتاب المغني. اثنان سورة النساء. ثلاثة سورة مريم. أربعة سورة الممتحنة. وتابع بعون الله عز وجل. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك. قالت عائشة ففهمتها فقلت عليكم السلام واللعنة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال قد قلت وعليكم. فمن جوز إلقاء السلام ورده على أهل الذمة نظر إلى عموم الآيات الثلاث. فتحية الواردة في سورة النساء عامة للمسلم والكافر عندهم لأنها من البر والإقساط إليهم ما داموا يحترمون العهد ولا يؤذون المسلمين. قال القرطبي في تفسيره لقوله سبحانه وتعالى سلام عليك سأستغفر لك ربي. قيل لابن عيينة هل يجوز السلام على الكافر؟ قال نعم. قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. وقال إبراهيم لأبيه سلام عليك. قال القرطبي قلت الأظهر من الآية ما قاله سفيان بن عيينة. قال الطبري وقد روى أو روي عن السلف أنهم كانوا يسلمون على أهل الكتاب وفعله ابن مسعود بدهقان صاحبه في طريقه قال علقمة، فقلت له يا أبا عبد الرحمن أليس يكره أن يبدأ بالسلام؟ قال نعم، ولكن حق الصحبة. ونقل ابن عبد البر في التمهيد عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أمامة الباهلي أنه كان لا يمر بمسلم ولا يهودي ولا نصراني إلا بدأه بالسلام. قال وروي عن ابن مسعود وأبي الدرداء وفضالة ابن عبيد أنهم كانوا يبدون أهل الذمة بالسلام. قال ابن مسعود أنه كتب أو عن ابن مسعود أنه كتب إلى رجل من أهل الكتاب السلام عليك. وعنه أيضا أنه قال لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه مثله. في الحاشية واحد الجامع لأحكام القرآن 2 جيم 17 أتابع بعون الله عز وجل. وروى الوليد بن مسلم عن عروة بن رويم قال رأيت أبا أمامة الباهلي يسلم على كل من لقي من مسلم وذمي ويقول هي تحية لأهل ملتنا وأمان لأهل ذمتنا واسم من أسماء الله نفشيه بيننا. وقيل لمحمد بن كعب القرظي إن عمر بن عبد العزيز سئل عن ابتداء أهل الذمة فقال نرد عليهم ولا نبدأهم، فقال أما أنا فلا أرى بأسا أن نبدأهم بالسلام. قيل له لم؟ قال لقول الله عز وجل فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. هذا ما نقله ابن عبد البر في الجواز وهو المناسب لسماحة الإسلام. والذين نظروا في أحاديث النهي انقسموا إلى فريقين، فريق حمل النهي على التحريم وفريق حمل النهي على الكراهة. ومنهم من حمل النهي على اليهود بوجه خاص لأنهم كانوا يقولون السلام عليكم أي الموت عليكم، لكن هذا الخصوص لا دليل عليه في نظري لأن لفظ أهل الكتاب الوارد في الأحاديث يشمل اليهود والنصارى، وراجح عندي أن هذا يخضع للظروف والأحوال والضرورات. فإن كان الذمي يعيش بيننا ويتعامل معنا بالحسنى وبيننا وبينه روابط اجتماعية ولم تظهر منه علامة تدل على استخفافه بالإسلام والمسلمين فلا بأس أن نبدأه بالسلام وأن نرد عليه السلام، ولا بأس أيضا أن نحييه بأي تحية جرى عليها العرف، كأن نقول له صباح الخير ومساء الخير ونحو ذلك. ونحمل النهي في الأحاديث على الكراهة التنزيهية، وقد أباح الله سبحانه وتعالى لنا مودتهم والأكل من ذبائحهم والتزوج من نسائهم العفيفات، وجعل للمؤلفة قلوبهم نصيبا من الزكاة. أفلا يدل ذلك كله على جواز السلام عليهم وتحيتهم بالألفاظ التي يجري عليها العرف؟ كيف يلقى المسلم أحماءه منهم دون أن يسلم عليهم؟ وكيف يزورهم في بيوتهم ويأكل من أطعمتهم وهو لا يتبادل معهم التحية والسلام؟ في الحاشية واحدة سورة الزخرف متابع بعون الله عز وجل. وينبغي أن نأخذ في اعتبارنا أن الأحاديث الواردة في الإعراض عنهم وتضييق الطريق عليهم والمنع من تحيتهم والسلام عليهم أو رد عليهم إذا سلموا بقولنا وعليكم أن ذلك في أوقات الحرب وعند نقضهم العهد واستخفافهم بالإسلام جمعا بين الآيات والأحاديث. والإسلام لم ينتشر بالسيف ولكنه انتشر بالسماحة والبر وحسن الخلق. وآية الممتحنة أعظم دليل على إلقاء السلام عليهم وتحيتهم وحسن معاشرتهم إذا استقاموا على العهد، فقوله جل شأنه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ترغيب من الله سبحانه وتعالى لنا في برهم والعدل بيننا وبينهم، وترغيب لهم في الإسلام بالسلم لا بالحرب، وباللين لا بالشدة. والبر كلمة واسعة تشمل بعمومها خصال الخير كلها، والإقساط ميزان الإسلام الذي يعطي كل أو يعطى به كل امرئ من الحقوق مثل ما عليه من الواجبات. وبالعدل قامت السماوات والأرض، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.